الحمد لله الذي أنشا خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. أحمده سبحانه فهو الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون أيها الإخوة الكرام الموحدون اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أن التقوى هي خير الزاد الذي ينجي الإنسان إذا اجتمع العباد في يوم المعاد. أيها المسلمون روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات فلما قفلنا راجعين من هذه الغزوة قام غلام للنبي صلى الله عليه وسلم ثم حمل الرحل ليضعه على دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كاد هذا الرحل يستقر على الدابة حتى أطلق سهم على هذا الغلام من أحد المشركين كان مختبئا فوقع في صدر الغلام فمات من ساعته وقع السهم في صدر الغلام فمات من ساعته مباشرة. فلما وقع على الأرض صريعا ورآه الناس على هذا الحال كبروا وقالوا الله أكبر هنيئا له الجنة هنيئا له الشهادة غلام خرج في سبيل الله وترك أهله وماله وخرج للقتال في سبيل الله ثم يقتل وهو راجع من الجهاد. قالوا الله أكبر هنيئا له الجنة هنيئا له الشهادة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو الذي ينبأ من الوحي بما لا ينبأون قال لهم كلا كلا الجنة كلا. قالوا لماذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها يعني الرداء الذي سرقه من الغنيمة قبل أن تقسم قال إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه في قبره نارا. إن الشملة التي غلها ولعلها ما تساوي 10 دراهم قال إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه في قبره نارا. ثم قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب أيها الإخوة المؤمنون هي ما يفعله بعض الناس فإذا نصح وذكر بالله عز وجل وخوف من أليم العقاب وخوف من شديد العذاب إذا ذكر بالله قال لك ما رأيت إلا أنا أنظر فقط إلى المحرمات أما غيري فهو يواقعها أنا أستمع فقط إلى المحرمات أما غيري فهو يفعل أكثر من ذلك أنا أخذ الريال والريالين من الحرام أما غيري فهو يأكل الآلاف من الريالات. والله جل وعلا قد قال في كتابه الحكيم عن قوم أمثال هؤلاء وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم تفعلون هذا المنكر تظنونه أمرا هينا لكنه عند الله عز وجل هو أمر عظيم. ذكر الإمام ابن الجوزي في كتابه المنتظم في أخبار الملوك والأمم عن بعض الصالحين قال مات أحد مشايخي فرأيته في المنام بعد موته بسنة كاملة فلما رأيته قلت له هاه يا شيخ ما فعل الله بك في أي الدرجات رفعك ما فعل الله بك؟ فقال الشيخ الآن انتهيت من الحساب على معصية من معاصي. قلت له ما هذه المعصية؟ ما هذه المعصية العظيمة التي قد قضيت في الحساب عليها سنة كاملة؟ ما هذه المعصية العظيمة؟ فقال ذاك الشيخ إنها والله أني كنت مرة سائرا في الطريق فمررت على حزمة سبن مربوطة على حمار وقد دخل صاحبها في حاجة إلى حانوت فاستللت منها عودا أخلل به أسناني فأنا الآن أسأل منذ سنة لما أخذته بغير حقه. عود من سبن ويسأل منذ سنة لما أخذته بغير حقه. وذكر الإمام ابن الجوزي أنه مات بعض الصالحين فرؤي في منامه بعد فترة من موته فسأله سائل فقال يا فلان أنت كنت تفعل وتفعل من الصالحات والحسنات فماذا فعل الله تعالى بك؟ فقال ذاك الرجل الصالح قد فعل الله بي خيرا إن شاء الله لكنني محبوس عن الجنة. قال فما الذي حبسك عن الجنة؟ فقال حبسني عن الجنة إبرة استعرتها ولم أردها حتى بت. فمثل هذه المحقرات التي تقع من بعض الناس هي كما قال الله عز وجل عن أولئك الذين وضع لهم الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله جل وعلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما رواه البخاري في صحيحه يقول وهو يكلم التابعين وحسبك بهم علما وفضلا وحسبك بهم عبادة وشرفا حسبك بهم خضوعا وخشوعا. يقول وهو يكلم التابعين إنكم لتعملون أعمالا يعني تقعون في شيء من المعاصي إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. إذا رأيتموها ظننتموها معاصي صغيرة أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات يعني كنا نعدها من المهلكات. أيها الإخوة الكرام إن الإنسان المسلم كلما عظم قدر رب العالمين في قلبه ازداد من ربه خوفا ووجلا وازداد إلى ربه صلاة وقياما وازداد في ربه تعالى حبا وتقربا. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم قدر ربه جل وعلا في قلوب أصحابه كما روى أبو الشيخ في العظمة عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فمرت فوقنا سحابة فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم سألنا وقال ما هذا؟ قلنا هذا السحاب يا رسول الله. فقال لنا والعنان يعني تسمونه العنان؟ قلنا نعم. ثم قال والمزن تسمونه المزن؟ قلنا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم بينهما مسيرة 500 عام. لو أن إنسانا قدر له أن يمشي بين السماء والأرض لقضى 500 عام دون أن يقطع هذه المسافة الطويلة. فقال بينهما مسيرة 500 عام ثم قال تدرون كم بين السماء الدنيا والتي فوقها؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام تدرون كم بين السماء الثانية والتي فوقها؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام وبين الثالثة والرابعة مسيرة 500 عام والرابعة والخامسة بينهما مسيرة 500 عام وكذلك بين الخامسة والسادسة وبين السادسة والسابعة كل سماء وسماء بينهما مسيرة 500 عام. ثم قال صلى الله عليه وسلم وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام. ثم قال وعرش الله تعالى فوق ذلك ولا يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه والله جل وعلا فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. سبحان من عز فارتفع سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع. سبحان الأول الآخر سبحان الباطن الظاهر سبحان من يعلم الظواهر والسرائر سبحان من يعلم ما تخفيه الأبصار والضمائر. فسبحانه من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى ولا يرام له جناب. هو جل وعلا الذي هو على علوه ورفعته يسمع الأصوات ويجيب الدعوات ويكشف الكربات ويضع السيئات ويعظم الحسنات، هو جل وعلا على ذلك كله. لكنه مع هذا العلو ومع هذا الملك العظيم، وهو جل وعلا كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويستر عيبا ويشفي مريضا وينصر مظلوما ويضع ظالما ويهتك ظالما، كل ذلك يفعله جل وعلا وهو سبحانه وتعالى في علوه. لذا أيها الإخوة الكرام، لما قام هذا الخوف والوجل والرهبة والتعظيم في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، صار أحدهم إذا وقع منه ولو معصية صغيرة وقع في قلبه من الخوف والوجل ومن التعظيم لله جل وعلا ما لا يقع والله عشر معشاره في قلوب بعضنا وهم يقعون فيما هو أكبر مما وقع فيه الصحابة. ثعلبة بن عبد الرحمن صحابي جليل، غلام لم يبلغ 16 سنة من عمره، كان يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يرسله في حاجاته، إذا أراد حاجة من أبي بكر أو أخرى من عمر دعاه وقال يا ثعلبة اذهب إلى عمر أو اذهب إلى أبي بكر وأخبره بكذا وكذا. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم يوما في حاجة من الحاجات، فلما مضى إلى تلك الحاجة مر ببيت من بيوت الأنصار، فكان باب البيت مفتوحا، فالتفت ينظر إلى داخل البيت، فإذا في البيت ستر مرخى على حمام، يعني ستارة قد ستر بها حمام ولم يركب باب على الحمام، وإنما وضعت هذه الستارة لتستر ما وراءها. فالتفت ينظر إلى هذا الستر، فبينما هو ينظر إليه إذ حركت الريح الهواء حرك هذا الستر، فانكشف الستر، فإذا وراء الستر امرأة تغتسل، فكأنه نظر إليها نظرة أو نظرتين، ثم انتبه وقال أعوذ بالله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجاته وأنا أنظر إلى عورات المسلمين، والله لينزلن الله فيها آيات ولا يذكرني مع المنافقين. ثم خاف أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثه بشأنه، وخشي أن يرجع إلى منزله فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه، فهام على وجهه لا يدرون أين ذهب. انتظره النبي صلى الله عليه وسلم الساعة والساعتين والثلاث والصلاة والصلاتين فلم يأتي ثعلبة، فسأل عنه فقالوا يا رسول الله لعله يأتيك، فانتظره صلى الله عليه وسلم فتأخر عنه، فلما مضى يوم ويومان قال صلى الله عليه وسلم يا عمر يا سلمان اذهبا وابحثا عنه في طرقات المدينة، فذهبا يبحثان عنه، ثم عادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالا يا رسول الله قد بحثنا عنه في طرقات المدينة وأسواقها ومزارعها وبساتينها ولم نقف له على خبر، لكن لعله يأتيك فانتظر أياما. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله تعالى أن ينتظر، ثم قال يا عمر يا سلمان اذهبوا وابحثوا عنه في الفلوات، ابحثوا عنه في الصحراء وفي البر. فذهبوا يبحثون عنه، فلما وصلوا إلى جبال بين مكة والمدينة فإذا بأعراب يرعون غنما لهم في أسفل هذه الجبال، فلما رأى أولئك الأعراب عمر وسلمان ومن معهما من الصحابة رأوهم ينظرون في الآثار، سأل أحد أولئك الأعراب سأل عمر فقال يا عمر عن ماذا تبحثون؟ فقال عمر نبحث عن فتى من صفته كذا وكذا. فقال ذاك الأعرابي لعلكم تبحثون عن الفتى البكاء. قال عمر والله ما ندري عن بكائه، إننا نبحث عن فتى من صفته كذا وكذا، طوله كذا وعرضه كذا ولونه كذا، لكن ما هو خبر هذا الفتى البكاء؟ فقال ذاك الأعرابي إن في سفح هذا الجبل في جهة من هذا الجبل شاب منذ 40 يوما لا نسمع إلا بكاءه وعويله واستغفارة. قال عمر فمتى ينزل؟ فقال ينزل إذا غربت الشمس، فيأتي إلينا فنحلب له مذقة لبن، نحلب له من بعض الشياه شيئا من اللبن فيشربها يحفظ بها حياته عن الموت، ثم يخلطها بدمعه وبكائه ثم يصعد في الجبل مرة أخرى. قال عمر: فكيف نستطيع أن نراه؟ قال: تراه إذا غربت الشمس. فكمن له عمر واختبأ له سلمان وراء صخرة، فلما غربت الشمس فإذا بثعلبة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، ذاك الفتى الغلام البكاء الذي عظم قدر ربه في قلبه، إذا به ينزل من الجبل يجر خطاه منكس الرأس كثير الفؤاد ودموعه تجري على خديه، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها نفس تسيل فتكثر، مضى يجر خطاه كأنه فرخ منتوف بال من شدة البكاء، فلم يزل يمشي إلى أولئك الأعراب حتى وقف إليهم، ثم حلبوا له شيئا من اللبن فلما رفعه إلى فيه بكى بكاء عظيما، ثم شرب ما استطاع منه، ثم وضعه على الأرض، ثم يمم وجهه إلى الجبل يريد أن يصعد، فخرج له عمر وبدر له سلمان ثم أمسكا به، فلما رآهم فزع فزعا عظيما وقال: ماذا تريدون مني؟ فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبك. قال: ما يريد مني؟ قالوا: لا ندري. قال: أنزل الله في آيات. قالوا: ما ندري. قال: ذكرني الله مع المنافقين. قالوا: ما ندري. قال: يا قوم دعوني أموت في سفح هذا الجبل ولا تفضحوني بين الناس. قالوا: لا والله لا ندعك. فتمنع عليهم فأمسكوا به بالقوة ثم أنزلوه معهم إلى المدينة، فما زالوا يحملونه حتى انتفض بين أيديهم، لما وصلوا به إلى المدينة واشتد بكاؤه فمضوا به إلى منزله، ثم أضجعوه على فراشه، ومضى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، قد وجدنا ثعلبة بن عبد الرحمن. قال: وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: أين وجدتموه؟ قالوا: يا رسول الله، وجدناه في سفح جبل بين مكة والمدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: فأين هو الآن؟ قال عمر: هو الآن في بيته، إن شئت أن تأتيه فافعل. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم يحث الخطى، مضى الرحيم الشفيق حتى وصل إلى بيت ثعلبة، فلما حرك الباب وثعلبة كأنه ثوب مطروح على فراشه ما يستطيع حراكا، فلما حرك النبي صلى الله عليه وسلم الباب ودخل وسمع ثعلبة صوت النبي صلى الله عليه وسلم، التفت إلى جهة الباب وما يستطيع أن يقوم من فراشه، ثم صرخ وقال: يا رسول الله، أنزل الله في آيات. قال: كلا. قال: ذكرني الله مع المنافقين. قال: كلا. فبكى ثعلبة واشتد بكاؤه، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى تربع جالسا بجانب ثعلبة، ثم حمل رأس ثعلبة ووضعه على فخذه الشريفة صلى الله عليه وسلم، فبكى ثعلبة وقال: يا رسول الله، أنزل رأسا قد امتلأ بالذنوب والمعاصي عن فخذك يا رسول الله، أنا أقل وأحقر، أنزل رأسي من على فخذك يا رسول الله. قال له: كلا. فبكى ثعلبة بكاء عظيما، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا ثعلبة، ما ترجو؟ ما ترجو يا ثعلبة؟ فقال ثعلبة: أرجو رحمة ربي. قال: ومما تخاف؟ قال: أخاف من عذاب الله. قال: وماذا تتمنى؟ قال: أتمنى مغفرة الله تعالى. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وثعلبة يبكي ويقول: يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله. ولا زال صلى الله عليه وسلم يستغفر له ويستنزل له الرحمات من السماء، ثم انتفض ثعلبة وقال: يا رسول الله، والله إني أشعر بدبيب كدبيب النمل يدب بين لحمي وعظمي. فقال صلى الله عليه وسلم: أو تجد ذلك يا ثعلبة؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك الموت قد نزل بك فتشهد، ذاك الموت قد نزل بك وخالط جلدك وعظمك فتشهد. فلم يزل يتشهد ويذكر ربه عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يلقنه الشهادة حتى شهق شهقتين ثم فاضت روحه إلى باريها. فلما مات غسله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كفنه وصلى عليه، ثم حملوه على نعشه واتجهوا به إلى قبره. فكان صلى الله عليه وسلم يمشي وراء الجنازة، يمشي وراء النعش على أطراف قدميه كأنما هو في زحام، يمشي على أطراف قدميه. فالتفت إليه عمر وقال: يا رسول الله، تمشي على أطراف قدميك والناس قد أوسعوا لك، تمشي على أطراف قدميك والناس قد أوسعوا لك. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك يا عمر، ويحك يا عمر، والله لا أجد لقدمي موضعا من كثرة ما يزاحمني عليه من الملائكة، والله لا أجد لقدمي موضعا من كثرة ما يزاحمني عليه من الملائكة. هكذا كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا مما فعلوا وقدموا، خوفا من سيئاتهم، خوفا من نظرهم إلى الحرام، من سماعهم إلى الحرام، خوفا من غيبتهم للناس، خوفا من وقيعتهم في الحرام، يدعون ربهم خوفا وطمعا، وطمعا في رحمة الله، طمعا في أن يضاعف لهم الحسنات وأن يتقبل منهم القربات ومما رزقناهم ينفقون. قال جل وعلا في جزائهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هذا حال الأولين الذين تقربوا إلى ربهم جل وعلا وعظموا قدر ربهم تعالى. إذا خلوا بمحارم الله لم ينتهكوها، لم يقفل أحدهم على نفسه غرفته أو يسدل ستارته على معصية يحارب الله تعالى بها، ولم يضع أحدهم ولا ريالا واحدا أو درهما واحدا في جيبه إلا وهو يعلم يقينا أن هذا من حلال، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اذكروا الله الجليل العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.